بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن المؤمنين وصفاتهم على أقسام، لا يسع الآن الكلام عن جميع أقسام هذه الآيات، لكن راح نبين أهمية هذا التقسيم. بعض الآيات تبين صفات المؤمنين، ما هي الصفات التي يتصف بها المؤمن، وبعضها تبين أن بعض الصفات صفات لازمة للإيمان لا تنفك عن الإيمان، يعني إذا فقدت فقد الإيمان. يعني ما دام الإنسان مؤمن، المؤمن الحقيقي هو من يتصف بهذه الصفات. بعض الآيات تبين أن بعض الصفات من يتصف بها فليس بمؤمن، لذلك الإنسان لازم يشوف إذا يتصف فيها يجب أن يتخلى عنها، لأن لا يكون مؤمنا إلا بالتخلص من تلك الصفات. بعض الآيات قد يستفاد منها أن بعض الصفات قد تكون في المؤمن لكنها تتنافى مع الإيمان، إذا المؤمن لم يتخلص من تلك الصفات قد يسلب منه الإيمان. خلنا نجي الآن نتحدث عن القسم الأول. شنو أهمية الحديث عن القسم الأول؟ كما أننا مكلفون بالصلاة، مكلفون بالصيام، مكلفون بالحج، نحن مكلفون بتحصيل هذه الصفات. راح نبين هذه الصفات لا يمكن المؤمن أن يتخلى عنها، بل بعضها إذا لم توجد في المؤمن فهي علامة عدم انعقاد الإيمان أصلا. نجي إلى هذه الصفات. الصفة الأولى التي تذكرها الآية الكريمة التي تلوناها: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني الآية بدأت بإنما، إنما تدل على التأكيد وتدل على الحصر، يعني فقط هؤلاء هم المؤمنون. يعني شنو؟ يعني المؤمنون إذا ذكر الله عز وجل امتلأت قلوبهم خشية وخوفا وخشوعا من الله تبارك وتعالى. يعني بعبارة أخرى، المؤمنون ذكر الله عز وجل لا يمر عليهم بأسلوب عابر وكأنما لم يحدث شيء. يعني ذكر الله بالنسبة لهم حدث مهم، حدث كبير، الشيء اللي يجعل الإنسان في حالة من الخوف والخشوع والخشية، شيء عظيم بالنسبة للإنسان. ذكر الله بالنسبة لهم ليس حدثا طبيعيا، يعني مو حدث بسيط، مو حدث عابر. ذكر الله عز وجل بالنسبة لهم موضوع في غاية الأهمية. خب، الآيات بهذا الشأن كثيرة، أنا لا أريد الآن أن أطيل في هذا. الأمر الثاني، الصفة الثانية: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني أيضا القرآن بالنسبة لهم لا يمر مرورا عابرا، القرآن الكريم بالنسبة لهم شيء مؤثر، شيء كبير، هم في حالة تفاعل مع القرآن. نحن خلنا نجي نسأل سؤال: هذا القرآن اللي ربما نفكر في بعض الأحيان نقرأ في بعض أيام السنة، أو أحيانا يفرض علينا قراءته في مجالس الفاتحة مثلا، هذا القرآن إحنا شلون نتعامل معه؟ هل فعلا قاعد يغير شخصيتنا؟ القرآن يبني شخصية هؤلاء، استماع هؤلاء للقرآن يزيدهم إيمان، قراءتهم للقرآن سبب لزيادة إيمانهم. إذن هم يعيشون حالة تفاعل مستمر مع القرآن الكريم، يتفاعلون مع القرآن الكريم. هذا الأمر الثاني. إذن القرآن بالنسبة لهم كتاب بصيرة، كتاب وعي، كتاب تغيير له أثره البالغ على مسيرة الحياة بالنسبة لهم. الأمر الثالث: وعلى ربهم يتوكلون. يعني عندهم ثقة بالله تامة بعظمته، بوعده، بتسديده، ونتيجة هذه الثقة المطلقة فإنهم يعتمدون على الله تبارك وتعالى في مختلف شؤونهم. أنا أذكر هنا، هذه الآية الكريمة لا تدل فقط على أن هذه الصفات الثلاثة صفات جيدة وحسنة، وإنما تدل على أن هذه الصفات صفات ملازمة للإيمان ولا تنفك عنه. يعني الإنسان الذي إذا ذكر الله، ذكر الله بالنسبة إلى مرور عابر، يمر عليه مرور عابر، القرآن يمر عليه مرور عابر، ما يعيش حالة التوكل، ها هذا الإنسان مسلوب الإيمان، هذا ما عنده إيمان بدلالة إنما، إنما المؤمنون ترى ذولا، هؤلاء هم المؤمنون. المؤمن الحقيقي هو هذا الإنسان، لكن عندما لا يتصف الإنسان بهذه الصفات فهذا نقطة خلل. يجب أن الإنسان يراجع نفسه، يقول إلى متى أنا بعيد عن الله عز وجل. الآيات الكريمة مضافا إلى هذا تطرح عدة صفات. الأول الآن ثلاث الصفات، الآن هذه الصفة الرابعة، يعني يحبهم ويحبونه، عندهم حالة حب وتعلق بالله تبارك وتعالى. الله يقول يحبهم ويحبونه، ويقول تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب المؤمنين لله عز وجل حب شديد جدا، في حالة تعلق أكثر، كل يوم تعلقهم بالله يزيد. أنت اللي تحبه لما تتواصل معه تزداد له حبا، هم يتواصلون مع الله عز وجل فيزدادون حبا لله تبارك وتعالى. الصفة الأخرى أن هذا الحب حب يؤدي إلى الاتباع، لازمه الاتباع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وللتعاليم الإلهية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أكو ملازمة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الصفة الثالثة غير الصفات الثلاثة اللي ذكرناها أيضا صفة، هاي كلها صفات لا تنفك عن الإيمان، يكون يجب علينا أن نتصف بها. احنا ما نتكلم هنا عن شيء جيد فقط، لا، نتكلم عن وجوب الاتصاف بهذه الصفات، لأنها من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه كما قلنا. الأمر الثالث أنهم أهل المبادرة للجهاد في سبيل الله دائما كلما استدعى ذلك، وقلنا الجهاد أعم من الجهاد في ساحة القتال، الجهاد بالنفس أعم من الحضور في المعركة، لا، يعني يعطي نفسه لله عز وجل في سبيل دين الله، في سبيل التعاليم الإلهية لأجل الإسلام، يعطي من نفسه، يبذل جهد من أجل الله عز وجل. أنا أذكر أكتفي بآيتين، الأولى يا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أصلا ما يستأذن النبي، هو حاضر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصفة الرابعة لهؤلاء هم أهل الاستماع لكل ما ينفعهم. شنو أهل الاستماع يعني؟ استماع شو يقصد من عنده؟ يقصد منه هذا الاستماع له. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا، الشيء اللي يستمعونه التعاليم الإلهية لمن يستمعونها يتفاعلون معها بكل وجودهم. عندما يستمع موعظة يتفاعل مع الموعظة بكل وجوده. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللي الله هداهم ذولا يستمع. الصفة الخامسة أنهم أهل التفكر في خلق السماوات والأرض، يعني مو تمر عليه يوم ويومين وسنة وسنتين وسنوات مو متأمل في خلق السماوات والأرض. ده الإنسان المؤمن دائما يتأمل في الدنيا، ينظر إلى السماوات حتى تتولد لديه البصيرة. أكتفي بهذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصفة السادسة أنهم بعيدون عن اللغو والخوض في الكلام الباطل الذي لا نفع فيه، كلام اللي ما فيه فائدة هم بعيدين عنه، دائما يحاولون. الإخوة إذا يتقدمون إلى الأمام: رحم الله من قام لذكر القائم من آل محمد. تقدموا إلى الأمام أكثر. أنهم إذا اجتمعوا يجتمعون يتكلمون الكلام المفيد النافع. أكتفي بهذه الآيات: والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم لنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلون. ما يدخل في اللغو. الصفة السابعة وهي صفة مهمة، وهو أنهم يقابلون العمل السيء بالأسلوب الحسن، لا يسيئون إلى من يسيء إليهم، لا بالعكس، من يسيء إليهم يتعاملون معه بالحسنة. أكتفي بهذه الآية: ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الأمر الثامن أنهم من أهل الصبر والتحمل، يتحملون يشيلون المسؤولية يصبرون، ما يضعف ما يوهن ما يصير عنده وهن أمام أي شيء من يقتضي تحمل المسؤولية. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر التاسع أنهم يعتقدون بالغيب وأن الأمور ليست محكومة عندهم للمعادلات المادية المحسوسة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. عندهم اعتقاد بالغيب، يعني ما ترهبهم المعادلات المادية، ما يرهبهم القيل والقال، عندهم تسليم لله ويدرون الله بيده كل شيء، الأمور مو بيد البشر. الأمر العاشر لديهم تسليم مطلق لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام دون أدنى حرج أو تردد. أكتفي بهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان ما يتحقق إلا بهذا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصفة الحادية عشر أن هؤلاء لا تسيطر عليهم رغباتهم وليسوا ممن يستجيبون لرغباتهم، بل هم ممن يقف بوجه رغباته وأهوائه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الثاني عشر أنهم أهل الإقبال على الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هاي الآن 12 خصلة وثلاثة قبلها يعني 15 خصلة. هذه الصفات يجب أن نسعى إليها وجوب، لازم نسعى إليها، لأن هذه الصفات الخمسة عشر وغيرها المذكورة في القرآن هي من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنها. إذا إنسان فعلا يريد يكون صادق في إيمانه مع الله عز وجل يجب أن يسعى لتحقيق هذه الصفات في نفسه. هذا بعض ما يطرحه القرآن. القرآن يطرح شيء آخر. القرآن يقول ليس كل إنسان في المجتمع يدعي الإيمان فهو مؤمن. هناك في المجتمع من يدعي الإيمان وليس بمؤمن. من هؤلاء؟ يسلط القرآن على فئتين من الناس. الفئة الأولى المنافقون داخل المجتمع الإيماني، داخل المجتمع المتدين هناك مجموعة من المنافقين يدعون الإيمان. القسم الثاني لا، مو منافقين لكن عندهم أمراض قلبية معينة، تلك الأمراض القلبية تقتضي سلب الإيمان. يعني هذه الأمراض اللي يتصف فيها إنسان مو مؤمن. ومن هنا احنا يكون من أهم الأشياء التي يجب أن ندرسها دراسة ميدانية، أنا ما أتكلم الآن من الناحية النظرية، يعني نطبقها على أنفسنا، نشوف الإيمان، ضوابط الإيمان ومقاييس الإيمان، هل الشروط الإيمان تنطبق علينا أم لا؟ يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نجي إلى المجموعة الأولى ثم نعلق ننتقل إلى المجموعة الثانية. المجموعة الأولى المنافقين، أكو في المجتمع الإسلامي ناس يظهرون الإيمان لكنهم من أعداء الله ورسوله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القرآن يوصف هؤلاء بشكل أوضح، طبعا هذا يبين شيطنتهم. هاي الأولى، الآية الأولى اللي الآن ذكرتها تبين مستوى التآمر عند بعض المنافقين، يظهر الإيمان يظهر التدين لكن إذا لقي خلا إلى شياطينه قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه الآية اللي الآن راح أتلوها تعطي تفصيل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بعض هؤلاء تشوف هيئته تتأثر فيه. وإن يقولوا تسمع لقولهم، عند منطق مؤثر كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا القسم الأول المنافقين. الآن نريد نتكلم عن القسم الثاني والكلام عنه مهم، وهو بعض الذين يتصفون بالصفات المرضية. الآن راح نتكلم عن صفاتهم، نبدأ بهذه الآية بعدين إلى بعض الآيات. شوفوا الله شو يقول، بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله. ها القرآن ما يقول مؤمن يدعي الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه الآية طبعا ربما يستفاد منها أن هذا مريض القلب، وربما يستفاد منها أن هذه الحالة اللي الآن راح نتكلم عنها هي مرتبة من مراتب النفاق. وقد يستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى مباشرة بعد هذه الآية وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خب. الآية تتكلم عن هؤلاء اللي يدعي الإيمان، مو مؤمن، يدعي الإيمان، وراح نبين أكثر أن هذا لم يدخل الإيمان في قلبه أصلا، يتفاعل مع المؤمنين في ظروف القوة وفي ظروف الانتصارات، وفي ظرف الانتصار يفتخر بالانتماء للساحة الإيمانية، لكن عندما تنتشر الفتنة، عندما الأمور تصبح معقدة، يعيش حالة التذمر، وكأنما الانتماء للساحة الإيمانية عذاب من عذابات الله تبارك وتعالى. أكثر من هذا هذه الآيات اللي الآن نريد نبينها بوضوح. قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقين يعني شنو؟ معوقين يعني شنو؟ يعني اللي يعرقلون المسيرة الإيمانية، اللي يصير حجر عثرة أمام حركة المؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا لما مطلب شيء في شدة لا ما يتحمل المسؤولية، قد يتحمل بشيء يسير لكن ما يتحمل المسؤولية. أشحة عليكم، شنو يعني أشحة عليكم؟ يعني ما يبذل شيء للإيمان، ما يبذل شيء للإسلام، ما يعطي وجوده للإسلام، يدعي أنه مؤمن لكن ما عنده استعداد شحيح في عطائه لله تبارك وتعالى، دائما مشغول بقضايا خاصة، مشغول بشؤونه، مشغول بأموره، لكن للساحة الإيمانية شنو؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف، يعني صارت الظروف صعبة جدا، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يبدي خلاص يعيش الخوف والهلع الشديد. فإذا ذهب الخوف صارت الظروف شنو؟ سهلة. سلقوكم بألسنة حداد، شاطر في النقد، في الظروف السهلة شاطر، عنده شطارة قوية في تسجيل الملاحظات، عنده شطارة في الانتقادات، عنده مثل ما يقول الإمام الله يقدس نفسه إن قلت قلت إلى ما شاء الله، شاطر في عبارة إذا يقولون هالشكل إحنا نقول هالشكل، يوميا شاطر بالنقاش. سلقوكم بألسنة حداد، إذا صارت الظروف سهلة نفس الشيء، في ظروف الانتصارات يصير كما يقول العرب ابن بجدتها، يصير البطولات ومفتول العضلات يبدي يطلع. أشحة على الخير، لما يصير عمل خير شحيح ما يبذل للخير. شوف شي يقول الله عن هؤلاء تبارك وتعالى، هذول يدعون الإيمان، الله يقول أولئك لم يؤمنوا. اللي يتصف بهذه المواصفات هذا أصلا ما آمن بالله عز وجل، ما عنده حالة إيمان بالله تبارك وتعالى. أولئك لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الله أحبط أعمال هؤلاء. إذن أكو شيء ما يكفي واحد يقول أنا مؤمن، والله أنا عندي ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولاية على أصولها، حب أمير المؤمنين على أصوله، التدين على أصوله يكون نفهمه. من وين نفهم التدين الحقيقي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يكون نشوف القرآن شي يقول، الله شي يقول. المؤمن اللي الله يقبله مؤمن، المؤمن هو من يصفه الله تبارك وتعالى بالإيمان. كل واحد يشوف نفسه. إذا هذا صار واضح، القرآن في حديثه عن المؤمنين أكو ثلاث نقاط يكون ننتبه إليها. يتكلم عن المؤمنين الحقيقيين، ويتكلم عن من يتصفون بصفات تقتضي سلب الإيمان وإنه مو مؤمنين، ويتكلم عن تقسيم المؤمنين إلى قسمين، إلى المؤمنين الصادقين وإلى المؤمنين غير الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القرآن يدعونا أن نكون من المؤمنين الصادقين. طبعا هذه الصفات اللي بيناها هي بعض صفات المؤمنين الصادقين. ويبين، شوفوا الآيات الكريمة، قال الله أثناء الحديث عن يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صيروا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. مطلوب أن نكون من هؤلاء، أن ما نكون من هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إذن مسألة تحقق الإيمان، شوفوا قبل إنسان يفكر، صح يفكر في صلاته جيد، نتأكد من صحة الصلاة جيد، نتأكد من صحة الصوم جيد، يجب أن نتأكد أول شيء من صحة الإيمان، لأن الصلاة لا تقبل إلا بشرط الإيمان، الصوم لا يقبل إلا بشرط الإيمان، الأعمال لا تقبل إلا بشرط الإيمان. لازم نعرف الإيمان اللي يطرح القرآن الكريم ينطبق علينا أو ما ينطبق علينا، ويجب أن نسعى لأن نتصف بالإيمان الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، وأن نتصف بصفات المؤمنين التي يبينها القرآن الكريم. الآن إحنا نعيش هذه الأيام المباركة يوم عاشوراء. شنو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء انكشاف، يوم انكشاف صدق الإيمان. في ذاك اليوم أكو جماعة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مسلم بن عوسجة، حبيب بن مظاهر، زهير بن القين، قاسم بن الحسن، علي الأكبر، أبو الفضل العباس، وفي جماعة أخرى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فأكو شيء قبل نروح إلى عاشوراء، إبليس كان عابدا ومدة عبادته طويلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. نحن ما نعرف شو قد كان يعبد الله، لكن لمدة عبادته أكثر من أعمارنا بأضعاف مضاعفة من أعمارنا. موقفه من السجود لآدم كشف أنه لم يكن صادقا في عهده مع الله عز وجل، وأن عبوديته لم تكن على حقيقتها، وأن تلك الصلاة التي امتدت إلى زمن طويل جدا ليست على حقيقتها، لأن الصلاة الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. الصلاة، صلاة إبليس لم تكن معراجا ولا قربانا ولم يكن فيها هذا التأثير. إذن من خلال دراسة هذه الظاهرة، من خلال دراسة كربلاء، علينا أن نستوعب الإسلام كما يطرحه القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بوعي ودقة، وأن نتعرف بوضوح على معنى الإيمان وحقيقة الإيمان، وعلى معنى العبادات وحقيقتها، وعلى معنى العهد الإلهي، وأنه كيف يتحقق الصدق في العهد مع الله تبارك وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام أعطى ضابطا لكشف الكثيرين في يوم عاشوراء عندما قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. في ذلك اليوم كان الأغلب عبيد الدنيا، أغلب الناس انكشف أنهم عبيد الدنيا، وأن الدين كان لعقا على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. في يوم عاشوراء تبين صدق الصادقين، انكشف من لم يكن صادقا فنقض عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وتبين أن عبادة كثير من العباد وسجودهم وركوعهم لم يكن على حقيقة العبادة، وإلا لما خذلوا أبا عبد الله الحسين، لما تركوه وحيدا في صحراء كربلاء. كشف يوم عاشوراء عن حقيقة الصوم والصلاة والحج لدى الكثير من الناس، وفي نفس الوقت تبين معدن أولئك الصادقين اللي يجي يقول لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه: وددت أن أقتل ثم أحرق ثم يذر بي في الهواء دونك يا أبا عبد الله. تبين صدق الصادقين عند نهر العلقمي عندما ألقى العباس الماء من يده، عندما تذكر عطش الحسين. تبين صدق الصادقين في هذه الليلة، في هذه الليلة عندما مرت سيدتنا ومولاتنا زينب، في هذه الليلة الظلماء تتفحص جثث الشهداء، تسعى للوصول إلى جسد أبي عبد الله الحسين، وأمامها الرؤوس مرفوعة على أسنة الرماح، والخيام محروقة، والأطفال مشردة، تستقبل كل تلك المصائب فتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. في أيام عاشوراء تبين هذا الصدق وتبين الإخلاص الواقعي لهؤلاء، تبين إخلاص حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة عندما قال له: لولا أني بالأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك، فيؤمئ بيده إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: أوصيك بهذا أن تموت دونه. عاشوراء مدرسة كشفت عن الإيمان الحقيقي والإيمان المزيف، كشفت عن العبودية الحقيقية والعبودية الزائفة، عن الصلاة التي يتقرب فيها المؤمن إلى الله تبارك وتعالى والصلاة الزائفة، كشفت عن حقيقة الدين وعن معنى الإخلاص وعن معنى التقوى. مدرسة استثنائية يجب أن نستوعبها لنستوعب الإسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليم، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، ورحمة الله وبركاته.